الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءتنا لكتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام ابن الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، ونحن في عصر الجمعة 14 من شهر الله المحرم عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ على بركة الله تعالى، حيث كنا قد وقفنا على قوله: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين مما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وأن يرزقنا العلم به سبحانه وتعالى والعلم عنه جل في علاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصر والبصيرة وأن يرزقنا الهداية والتوفيق والهدى والرشاد والتسديد. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. قال الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأخبر أن له وجها لا يفنى ولا يلحقه الهلاك. وقال عز وجل: تجري بأعيننا. وقال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فأخبر عز وجل أن له وجها وعينا لا يكيف بكيف ولا بحد. وقال عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: وكان الله سميعا بصيرا. وقال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فأخبر عن سمعه وبصره ورؤيته.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون هذه الصفات، وهذه من الصفات الذاتية: الوجه والعينين، الوجه والعينان والبصر واليدين، من الصفات الذاتية. والله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات على ما يليق به سبحانه، ولا يلزم من إثبات هذه الصفات أي تشبيه، لأن هذه الصفات مضافة إلى الذي ليس كمثله شيء. والقاعدة في الصفات أن الحكم فيها والمتعلقات بها إنما تكون بحسب الذات، ولهذا قال شيخ الإسلام: القول في الصفات كالقول في الذات. وهنا قال الإمام أبو الحسن رحمه الله: فأخبر عز وجل أن له وجها وعينا. لاحظ في قوله: ليس كمثله شيء، إثبات الذات، ليس كذاته شيء. وهنا في قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، ذكر شيء فوق الذات وهو الوجه، فدل على أن الوجه من صفات الذات. وعينا لا يكيف بكيف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما، وإنما يكيف الذي يحاط به. قال: ولا بحد، أي لا يمكن لأحد أن يضع حدا لهذه الصفات. أما هل لهذه الصفات كيفية في نفسها أو حد في نفسها؟ الجواب: نعم. كيف لا نعلمه؟ نعم.
قال رحمه الله: ونفت الجهمية أن يكون لله وجه كما قال، وأبطل أن يكون له سمع وبصر وعين، ووافق النصارى لأن النصارى لم تثبت أن الله سميعا بصيرا إلا على معنى أنه عالم. كذلك قالت الجهمية. ففي حقيقة قول الجهمية أنهم قالوا إن الله عالم ولا يقولون سميعا بصيرا على غير معنى عالم، وكذلك قول النصارى.
نعم، الذي يقول إنه يسمع لا بسمع، ويبصر لا ببصر، ويفسر، يلزم من ذلك أن يكون تفسيره السمع والبصر بمعنى العلم. ولذلك حقيقة الأشاعرة فضلا عن المعتزلة فضلا عن الجهمية أنهم يرجعون هذه الصفات كلها: الوجه يقولون الذات، اليدين إما القدرة وإما الذات، لا يثبتون الصفة. والأشاعرة حينما يقولون الله سميع بصير يفسرون كلمة السميع تارة والبصير تارة بالعلم وتارة بالإرادة. ولكن كما قال الشيخ رحمه الله إن هذا على قول الجهمية، والجهمية شابهوا ووافقوا النصارى. النصارى يقولون، يعني طائفة منهم ليس كلهم، يقولون الله عليم فقط، ولكن لا نقول بالصفات الأخرى. وهذا القول موجود أصلا عند اليهود، موجود عند أصلا عند اليهود. اليهود متناقضون، مرة يصفونه بالعلم فقط، ومرة يصفونه بأنه مثل المخلوقات مثل البشر عياذا بالله. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وقالت الجهمية: إن الله لا علم له ولا قدرة ولا سمع له ولا بصر. وإنما قصدوا إلى تعطيل التوحيد والتكذيب بأسماء الله عز وجل، فأعطوا ذلك لفظا ولم يحصلوا قولا في المعنى. ولولا أنهم خافوا السيف لأفصحوا بأن الله غير سميع ولا بصير ولا عالم، ولكن خوف السيف منعهم من إظهار زندقتهم.
إذن قبل قليل هم يقولون السمع والبصر يعني العلم، وهنا يقولون إن الله لا علم له ولا قدرة ولا سمع. هذا متناقض، لكن هذا بيان لحقيقة قولهم. فهم عندما يقولون سميع أي عالم، بصير أي عالم، لولا خوف السيف لما فسروا السمع والبصر بالعلم، لفسروه بإيش؟ بالنفي والسلب. فما الذي جعلهم لا ينفون هذه الصفات؟ الخوف من سيف السلطان، والخوف من ألسنة العوام، لأن عوام المسلمين يقرؤون القرآن ويقرؤون قوله جل وعلا: إنه سميع بصير، إنه هو السميع البصير، وهو السميع البصير. فلو قال أحد مهما كان كعبه لعامي من عوام المسلمين ممن يقرأ القرآن إن الله لا يسمع ولا يبصر للطمه لطمة على خده الأيمن ولطمة على خده الأيسر لكي يبين له كذب وزندقة ما يقول. نعم.
قال رحمه الله: وزعم شيخ منهم مقدم فيهم أن علم الله هو الله، وأن الله عز وجل علم، فنفى العلم من حيث أوهم أنه أثبته، حتى ألزم أن يقول: يا علم اغفر لي، إذ كان علم الله عنده هو الله، وكان الله على قياسه علما وقدرة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
يعني أبو الحسن الأشعري أدرك أبو الهذيل العلاف من كبار الجهمية المعتزلة، وكان أبو الهذيل العلاف يزعم أن علم الله هو الله، وأن الله هو العلم. فعلى قوله هذا وزندقته يلزم أن يقول الإنسان: يا علم الله اغفر لي. وبإجماع المسلمين لا يجوز مناداة الصفة، وبإجماع المسلمين لا يجوز إيش؟ مناداة الصفة. لا تقول يا رحمة الله، لا تقول يا وجه الله، هذا غلط. ماذا تقول؟ تقول يا الله، يا عليم، يا سميع، يا بصير. يقول: حتى ألزم أن يقول: يا علم اغفر لي، إذ كان علم الله عنده هو الله، وكان الله على قياسه علما وقدرة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري: بالله نستهدي وإياه نستكفي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو الله المستعان. أما بعد، مسألة.
الظاهر أن هذا كان في مجلس آخر، الظاهر أن الذي سيأتي من المسائل كان في مجلس آخر، لذلك استفتحه بالدعاء، قال: بالله نستهدي، أي نطلب الهداية، لأن السين والتاء للطلب. وإياه نستكفي، أي نطلب الكفاية في أن يمدنا ويقوينا، وهو سبحانه لا حول لأحد في تحول من حال إلى حال إلا بحوله، ولا قوة لأحد في أن يغير شيئا أو يحرك شيئا أو يسكن إلا بقوته سبحانه وتعالى، وهو الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: مسأل. فمن سألنا فقال: أتقولون إن لله سبحانه وجها؟ قيل له: نقول ذلك خلافا لما يقوله المبتدعون، وقد دل على ذلك قوله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سؤال: فإن سئلنا أتقولون أن لله يدين؟ قيل: نقول ذلك، وقد دل عليه قوله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، وقوله عز وجل: لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. فثبت أن له يدين، وقوله عز وجل: لما خلقت بيدي. وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وغرس الشجرة طوبى بيده. وقال عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلتا يديه يمين. وقال عز وجل: لأخذنا منه باليمين. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، وهو يعني به النعمة. وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري وتجده مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل: فعلت بيدي، ويعني النعمة، فبطل أن يكون معنى قول الله عز وجل بيدي النعمة. وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي عليه يدان، بمعنى لي عليه نعمتان.
يعني المشركون من قريش كانوا أعقل من بعض أهل البدع، فالمشركون ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت كيف تخبرنا مرة أن لربك يد، ومرة أن له يدان، ومرة أن له أيدي؟ ما قالوا هذا الكلام، لعلمهم أن هذا لا يلزم منه التناقض، فهم من فصحاء العرب وبلغائهم، يدركون أن اليد المفرد إذا أضيف فالمقصود منه إثبات جنس الصفة، إثبات الصفة، وإذا جي به على وجه الجمع فالمقصود به التعظيم، وإذا جي به على صيغة التثنية فالمقصود به العدد ليس إلا. خلاص هم يفهمون هذا، ولذلك قال: ما منعك أن تسجد بما خلقت، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مثنى مجرور علامة جره الياء المدغمة في ياء المتكلم. قال: بل يداه مبسوطتان، مرفوع علامة رفع الألف مثنى، ومبسوطتان خبر، مع أن المبتدأ كلام اليهود يد الله مغلولة، كان مبتدأ كلام اليهود عن جنس اليد، يد الله مغلولة، فجاء خبر الله: بل يداه مبسوطتان، فخبر الله قاضي. ولهذا قال الشيخ: فبطل أن يكون معنى قول الله عز بيدي النعمة. ليش؟ لأن العرب لا تعرف المثنى، لا تعرف المثنى إلا نصا في معنى. الأعداد 2 3 4 5 6 7 8 9، هذه الأعداد لا تكون إلا نصوصا في معانيها، ما يمكن تفسيرها بتفسير آخر. فقولهم أن المقصود باليد النعمة هذا على خلاف كلام العرب الفصحاء. أيوة. ومن دافعنا؟
قال رحمه الله: من دافعنا عن استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل اللسان فيها، ودفع ذلك دفعا تكون اليد بمعنى النعمة، إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة، فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يحتج بها، وأن لا يفسر القرآن من جهتها، وأن لا يثبت لله اليد النعمة من قبلها، لأنه إن رجع في تفسير قول الله عز وجل بيدي يعني نعمتي إلى الإجماع فليس المسلمون على ما ادعى متفقين.
يعني المسألة الآن، لاحظوا المسألة ثلاثة أبواب في الإثبات والنفي: إما أن تثبت أو تنفي بناء على الإجماع، وإجماع السلف معقود على الإثبات لا على النفي، فأغلق هذا الباب أمام الجهمية. بقي الباب الآخر وهو باب النص، أين النص من القرآن على أن اليدين المقصود منهما النعمتين؟ لا يوجد نص، إذن هذا الباب أغلق، ما بقي إلا باب اللغة. العرب من حيث اللغة لا تعرف المثنى بمعنى النعمتين، إذن أغلق هذا الباب أيضا أمامهم. نعم.
قال رحمه الله: إن رجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل بيدي يعني نعمتي، وإن رجع إلى وجه ثالث سألناه عنه ولن يجعل الله له سبيلا. سؤال: ويقال لأهل البدع: لما زعمتم أن معنى قوله تعالى بيدي يعني نعمتي؟ أزعمتم ذلك إجماعا أو لغة؟ فلا يجدون ذلك في الإجماع ولا في اللغة. وإن قالوا قلنا ذلك من القياس، قيل لهم: من أين وجدتم في القياس أن قول الله تعالى بيدي ولا يكون في معناه إلا نعمتي، ومن أين يمكن أن يعلم بالعقل أن تفسير كذا وكذا، مع أن رأينا الله عز وجل قد قال في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي، وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله. ولو كان القرآن بلسان غير العربي لما أمكن أن نتدبره ولا أن نعرف معانيه إذا سمعناه، فلما كان من لا يحسن لسان العرب لا يحسنه، وإنما يعرفه العرب إذا سمعوه، علم أنهم إنما علموه لأنه بلسانهم نزل وليس في لسانهم ما ادعوه. سؤال: وقد اعتل معتل بقول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد، قالوا: الأيدي القوة، فوجب أن يكون معنى قوله بيدي بقدرتي، وقيل لهم: هذا التأويل فاسد من وجوه.
يعني هذه طريقة أهل البدع، أنهم يبحثون عن دليل لهم ولو من حيث المشابهة اللفظية، ثم يقطعونها عن سياقها فيريدون أن يجعلوا آيات الصفات مثل تلك. فالشيخ هنا يقول إن الذي قالوه هذا التأويل فاسد. لماذا فاسد؟ أيوة، أحدها
أن الأيدي ليس بجمع لليد، لأن جمع يد أيدي، وجمع اليد التي هي نعمته أيادي، وإنما قال تعالى: لما خلقت بيدي، فبطل بذلك أن يكون معنى قوله بنيناها بأيدي.
يعني هذا من فصيح اللغة أن قوله والسماء بنيناها بأيد لا يصح أن يفسر بالقوة. لماذا؟ لأن اليد تجمع على أيدي، أما القدرة التي هي بمعنى النعمة فتجمع على أيادي، والآية والسماء بنيناها بأيد وليس أيادي. إذن ليس هذا من التفسير الصحيح. طيب، فإن قال قائل: فقد ورد هذا التفسير عن بعض السلف. نقول: التفسير الوارد عن بعض السلف هنا في الآية هذه، وليست في آيات بيدي، وإنما في آية والسماء بينها بأيد قال بقوة وقدرة، هذا التفسير إن صح عنهم فهو تفسير باللازم، لأن اليد الضعيفة لا تستطيع أن تبني، اليد القوية هي التي تبني، فهم فسروه باللازم، وهم لا ينفون صفة اليد عن الله عز وجل. فأخذ المتأخرين من الجهمية اللازم وتركهم الملزوم دليل على الهوى ودليل على الضلالة. نعم.
قال رحمه الله ثانيها: فلو كان أراد القدرة لكان معنى ذلك بقدرتي، وهذا ناقض لقول مخالفنا وكاسر لمذهبهم، لأنهم لا يثبتون قدرة واحدة، فكيف يثبتون قدرتين؟
هذا الوجه الثاني. نقول للمعتزلة: أنتم تقولون إن آية والسماء بينها بأيد يعني بقوة، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بنعمتي بقدرتي، هل أنت تثبت القدرة؟ قال: لا، أنا معتزل لا أثبت الصفات. طيب، ما دام ما تثبت الصفات فأنت واقع في الضلالة، ماذا تفعل الآن؟ لاحظ الآن، أنت ما تثبت قدرة واحدة فكيف تثبت قدرتين؟ فدل على بطلان قولهم. وهذه اللي هي وجه الثاني هي التي أخذ منها شيخ الإسلام القاعدة المطردة الجميلة، وهي أن المعطل لا يذهب إلى تأويل إلا يلزمه فيما ذهب إليه نظير ما فر منه. هذه قاعدة مطردة. المتأول لا يؤول آية بمعنى آخر إلا يلزمه في المعنى الآخر ما يلزمه في المعنى الذي فر منه. ولنضرب مثال الآن. بعض المعتزلة ماذا يقولون في قوله الرحمن العرش استوى؟ أمس بر معنا، إيش يقولون؟ استولى، صح؟ نسألهم سؤالا: هل استيلاء الله على ملكه كاستيلاء الملك على ناحية من بلدته؟ ماذا سيقولون؟ لا. إذن قولوا استوى استواء ليس كاستواء خلقه، انتهت الإشكالية. اللازم لازم لهم، وين ما يروحون ما لهم مفر، ما لهم مفر. إن قلنا لهم لماذا لا تثبتون صفة اليد؟ يقولون: لأن إذا أثبتنا صفة اليد لزم منه المشابهة، قلنا لهم أنتم تثبتون اليد بمعنى القدرة، هل قدرته كقدرة المخلوقات؟ قالوا لا. قلنا إذن أثبتوا يدا ليست كأيدي المخلوقات، بس انتهت الإشكال. نعم.
قال رحمه الله ثالثها: وأيضا فلو كان الله عز وجل أراد بقوله لما خلقت بيدي القدرة لم يكن لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك مزية، والله عز وجل أراد أن يري فضل آدم عليه السلام إذ خلقه بيده دونه، ولو كان خالقا لإبليس بيديه لما خلق كما خلق آدم عليه السلام بيديه لم يكن للتفضيل عليه بذلك وجه، وقد كان إبليس يقوله محتجا به على ربه: فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم بهما. فلما أراد الله عز وجل تفضيله عليه بذلك وقال له موبخا على استكباره على آدم أن يسجد له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت، دل على أنه ليس معنى الآية القدرة، إذا كان الله عز وجل خلق الأشياء جميعا بقدرته، وإنما أراد إثبات يدين ولم يشارك إبليس آدم عليه السلام في أن خلق بهما.
نعم، هذا وجه لطيف وهو وجه إجماعي عند أهل السنة. كيف وجه إجماعي عند أهل السنة واليهود والنصارى؟ أن الله عز وجل خص آدم بخلقه بيديه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وليس يخلو قوله عز وجل لما خلقت بيدي أن يكون معنى ذلك إثبات يدين نعمتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين جارحتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين قدرتين، أو يكون معناه إثبات يدين ليس نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين ولا يوصفان إلا كما وصف الله عز وجل، فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين لأنه لا
هذا
يجوز.
التقسيم الثلاثي قوله لما خلقت بيدي لا يخلو من هذه التفاسير الثلاث، إما أن يكون المعنى لما خلقت بيدي جارحتين، أي مثل أيدي الجوارح، هذا المقصود بالجارحة، مثل أيدي الجوارح، والجوارح جمع جارحة، وهي المخلوقات المشاهدة من إنس وحيوان وطير وبهائم ونحو ذلك، وهذا لا يقول به عاقل. طيب، وإما أن يكون من جنس يدين بمعنى النعمتين، وإما وهذا قال به المعتزلة، وإما أن يكون معناه إثبات يدين قدرتين أو قادرتين، لاحظ يدين قادرتين، يفسر اليد بالقدرة، يفسر اليد بالقدرة، إذا ليس هناك يد وإنما هناك قدرتين، أو يكون معناه إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين. إذن من أي باب؟ قال: ولا يوصفان إلا كما وصف الله عز وجل، يعني أنها مضافة إلى الله فاكتسبت خصائص الرب عز وجل. أنت الآن لما تقول وجه الأرض، وجه الأرض ليس كوجه الآدمي، وجه البيت ليس كوجه الأرض، وجه الباب ليس كوجه البيت، لما تقول وجه القمر ليس كوجه الشمس، تقول وجه الفيل ليس كوجه النملة، لماذا تغيرت الأوجه؟ بحسب المضاف إليه. فأنت لما تقول وجه يوسف عليه السلام لن تتصور إنسانا ذميما أبدا، لما تسمع وجه جبريل لن تتخيله أصلا، لماذا؟ لأنك ما تعرف ذات جبريل. فإذا قلت ويبقى وجه ربك أثبت الصفة بدون أن تخوض في الكيف، انتهت الإشكالية. إذن الدال هو معتقد أهل السنة والجماعة، ألف قول بعض المعتزلة، باء قول المشبهة، قول المشبهة، جيم قول المعطلة، دال قول أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين، لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل عملت بيدي وهو يعني نعمتين،
هذا في لغة العرب لا تعرف. نعم.
ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني جارحتين.
نعم، لأن خصومنا من المعتزلة يشنعون على المشبهة. نعم.
ولا يجوز عند خصومنا أن نعني قدرتين.
نعم، لأنهم إيش؟ لا يثبتون قدرتين، ها؟ بل لا يثبتون ولا قدرة أصلا لله عز وجل. أيوة، معطلة.
قال رحمه الله: وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع، وهو أن معنى قوله بيدي إثبات يدين ليس جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين، ولا يوصفان إلا بأن يقال إنهما يدان ليس كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلاث التي سلفت،
مثل ذاته عز وجل التي ليست كذوات الموجودة المشاهدة، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فكذلك صفاته مضافة إليه، فكل صفة ووصف أضيف إلى الخالق فإن هذا الوصف يكتسب خصائص المضاف إليه من الوجوب، لاحظ، من الوجوب والاستحالة والجواز والامتناع. كل وصف يضاف إلى الله فإنه يكتسب خصائص المضاف إليه من الوجوب والاستحالة والجواز والامتناع. نعم، مثلا أنت تقول إن ذات الله عز وجل مستحيلة الفناء، إذن صفاته مستحيلة الفناء، لماذا؟ لأنها أضيفت إليه جل في علاه. تقول إن ذاته ليست كالذوات، إذن صفاته ليست كالصفات. انتهت الإشكالية. والله المسألة أبسط من أن يتخيله متخيل. نعم،
قال رحمه الله سؤالا وأيضا: فلو كان معنى قوله عز وجل بيدي نعمتي لكان لا فضيلة لآدم عليه الصلاة والسلام على إبليس في ذلك على مذهب مخالفينا، لأن الله عز وجل قد ابتدى إبليس على قولهم كما ابتدى بذلك آدم عليه الصلاة والسلام، وليس تخلو النعمتان أن يكونا هما بدن آدم عليه السلام، أو يكونا عرضين خلقا في بدن آدم عليه السلام. فلو كان عين بدن آدم عليه السلام فالأبدان عند مخالفينا من المعتزلة جنس واحد، وإذا كانت الأبدان عندهم جنسا واحدا فقد حصل في جسد إبليس على مذهبه من النعمة ما حصل في جسد آدم عليه السلام. وكذلك إن عني عرضين فليس من عرض فعله في بدن آدم، فعله في بدن آدم عليه السلام من لون أو حياة أو قوة وغير ذلك، إلا وقد فعل من جنسه عندهم في بدن إبليس، وهذا يوجب أنه لا فضيلة لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك. والله عز وجل إنما احتج على إبليس بذلك ليريه أن لآدم عليه السلام في ذلك الفضيلة، فدل ما قلناه على أن الله عز وجل لما قال لما خلقت بيدي لم يعني نعمتي.
يعني هذا السبر والتقسيم منه رحمه الله إلزام أن الله خلق آدم بيديه كعلى ما يليقان بجلاله، وليس المقصود النعمة، وليس المقصود القوة والقدرة. نعم،
قال رحمه الله مسألة: ويقال لهم لما أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنا بقوله بيدي يدين ليس نعمتين؟ فإن قالوا لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة، قيل لهم ولما قلتم إن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ فإن رجوعنا إلى شاهدنا وإلى ما نجده فيما بيننا في الخلق، فقالوا اليد إذ لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة. قيل لهم إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل فكذلك لم نجد حيا في الخلق إلا جسما لحما ودما، فاقضوا بذلك على الله عز وجل، وإلا بتم بقولكم ما وليس لاعتلالكم ناقضين.
يعني هذه المسألة واضحة، أنكم أنتم الآن تقولون بيدي ليس نقص يدين ليس نعمتين، لاحظ الآن. طيب الآن أنتم إذا أثبتتم أن اليدين إذا أثبتناهما لزم من ذلك الجارحة، طيب أنتم تلزمون أن الله حي ونحن في الواقع المشاهد لا نرى حيا إلا ما هو جارح، إلا ما هو لحم وشحم ودم، ويزيد بالأكل وينقص بالمنع من الأكل والشراب، هذا الذي نراه بالمشاهد. فهل أنتم تقولون الله الحي هكذا؟ قالوا لا، حاشا وكلا، وهذا الذي نريده. إذن نقول فكذلك أثبتوا لله يدا كما أثبتتم لله ذاتا، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. نعم،
قال رحمه الله: إن أثبتتم حيا لا كالأحياء منا فلما أنكرتم أن يكون يدا الله اللتان أخبر الله عز وجل عنهما يدين ليسا نعمتي ولا جارحتين ولا كالأيدي وكذلك يقال لهم لما لم تجدوا مدبرا حكيما إلا إنسانا، ثم أثبتتم أن للدنيا مدبرا حكيما ليس كالإنسان وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم، فلا تمنعوا من إثبات يدين ليس نعمتين ولا جارحتين ولا حد جنس من أجل ذلك، من أجل أن ذلك خلاف الشاهد. سؤال: فإن قالوا إذا أثبتتم لله عز وجل يدين لقوله لما خلقت بيدين، فلما لا أثبتتم له أيدي لقوله مما عملت أيدينا؟ قيل لهم قد أجمعوا على بطلان.
يعني هذا السؤال ذكره بعد أبي الحسن الأشعري الغزالي، زعم أنكم إذا أثبتتم لله يدين لا بد أن تثبتوا له عدة أيدي، لأنه قال أيدينا، ها مما عملت أيدينا. أيوة، ما هو الجواب؟
قال رحمه الله: قيل لهم قد أجمعوا على بطلان قول من أثبت لله أيديا، فلما أجمعوا على بطلان قول من قال ذلك وجب أن يكون الله عز وجل ذكر أيديا، ورجع إلى إثبات يدين لأن الدليل قد دل على صحة الإجماع، وإذا كان الإجماع صحيحا وجب أن يرجع من قوله الأيدي إلى يدين، لأن القرآن على ظاهره ولا نزيله عن ظاهره إلا بحجة، فوجدنا حجة أزلنا بها ذكر الأيدي عن الظاهر إلى ظاهر آخر، ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقته لا يزال عنها إلا بحجة.
يعني الآن الرد على هذا التأويل أن نقول أن الإجماع منعقد على إثبات صفة اليدين، والإجماع حجة، فلا ندع الإجماع لأجل اعتراض ورد، هذا وجه. هناك وجه آخر، وهو أن الأيدي ليس نصا في العدد، لأن الأيدي جمع يحتمل معنى التعظيم بخلاف اليدين واليدان، فإنهما نصان في العددية، فلا يترك النص لأجل الاحتمال. إذن عندنا دليل إجماعي من السلف، وعندنا أيضا دليل لغوي، وهو أن النص لا يترك لأجل ما هو محتمل، نعم.
قال رحمه الله: سؤال: فإن قال قائل إذا ذكر الله الأيدي وأراد يدين، فما أنكرتم أن يذكر الأيدي ويريد يدا واحدة؟ قيل له: ذكر الله عز وجل أيدي وأراد يدين، لأنهم أجمعوا على بطلان قول من قال أيدي كثيرة وقول من قال يدا واحدة. فقلنا: يدان، لأن القرآن على ظاهره، إلا أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف الظاهر. سؤال: فإن قال قائل ما أنكرتم أن يكون قوله مما عملت أيدينا وقوله لما خلقت بيدي على المجاز؟
يعني لماذا لم تجعلوا الاثنين، قلتم عملت أيدينا محتمل، لماذا لم تجعلوا لما خلقت بيدي محتمل؟ هذا وجه اعتراضي، هذا معنى المجاز، أي مما يجوز في اللغة، وليس المقصود تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، لأن تقسيم اللغة إلى الحقيقة والمجاز هذا اصطلاح متأخر بعد القرون الثلاثة ليس عليه أثارة من علم، وإنما الذي ورد في اللغة الاستعارة والكناية والتشبيه، وهذه أساليب عربية مما يجوز في لغة العرب. وأما تقسيم الكلام كلا إلى حقيقة ومجاز فاصطلاح حادث وخلاف الواقع، فلذلك لا يقول به علماء أهل السنة. نعم.
قال رحمه الله: قيل له: حكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره وحقيقته ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا بحجة. ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم، فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص، فليس هو على حقيقة الظاهر، وليس يجوز أن يعجل بما هو ظاهره العموم عن العموم بغير حجة. وكذلك قول الله عز وجل لما خلق.
يعني هذه المسألة مهمة، لا يجوز العدول عن الظاهر إلى اللفظ المحتمل، هذه قاعدة احتجاجية معروفة. ما يجوز للإنسان يقول وأقيموا الصلاة يعني أدعو، قوموا أدعو بس. ليش؟ لأن أقيموا الصلاة نص في العبادة المخصوصة، فلا يجوز أن تترك النص في العبادة المخصوصة لأجل احتمال في اللغة أن الصلاة بمعنى الدعاء، ما يجوز هذا. لا يجوز للإنسان يقول وآتوا الزكاة يعني طهروا أنفسكم، وليس المقصود إخراج المال. ليش تترك النص الظاهر؟ قال لاحتمال في أن اللغة من معاني اللغة أن الزكاة معناها تطهير النفس، هذا لا يجوز، هذه قاعدة مضطردة، لا يجوز ترك النص الظاهر إلى لفظ محتمل. نعم.
قال رحمه الله: وليس يجوز أن يعدل بما هو ظاهره العموم عن العموم بغير حجة، كذلك قول الله عز وجل: لما خلقت بيدي على ظاهره وحقيقته في إثبات اليدين، ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة.
هذا وجه آخر، وهو أن النصوص الظاهرة، لاحظ الآن العمومات الظاهرة، أقيموا الصلاة، واو الجماعة مخاطب به كل مسلم مسلمة ولا لا، هذا هو الظاهر من العموم. لا يجوز لعاقل يحترم عقله أن يقول إن هذا الظاهر من العموم نتركه. لماذا؟ قال لاحتمال التخصيص. التخصيص وارد ولا غير وارد؟ وارد عقلا. فهل نترك العموم الظاهر لأجل احتمال تخصيص، لأجل تخصيص محتمل أو متوهم؟ لا. إذن كذلك لا يجوز أن نترك ظاهر ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إلى احتمال وارد على قوله مما عملت أيدينا. نعم.
قال رحمه الله: ولو جاز ذلك لما جاز لمدعي أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على الخصوص، وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة.
نعم.
وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان لم يجز لكم ما ادعيتم أنه مجاز بغير حجة، بل واجب أن يكون قوله لما خلقت بيدي إثبات يدين لله تعالى في الحقيقة غير نعمتين.
نعم، يعني لا بد أن نثبت يدين لله تعالى في الحقيقة غير النعمتين. إذا كانت النعمتان لا يجوز عند أهل اللسان يقول قائلهم فعلت بيدي وهو يعني النعمتين، فعلمنا أن المقصود باليدين هنا صفتان لله تبارك وتعالى تليقان بجلاله سبحانه وتعالى لا يشابه يدي المخلوقات.
وإذا كانت النعمتان لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول قائلهم فعلت بيدي وهو يعني النعمتين. قال رحمه الله: باب الرد على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وجميع صفاته. قال الله عز وجل: أنزله بعلمه. قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وذكر العلم في 5 مواضع من كتابه، وقال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وذكر القوة فقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال: ذو القوة المتين. وقال: والسماء بنيناها بأيد.
يعني الجهمية عامتهم لا يثبتون أي صفة حتى العلم، لا يثبتون صفة العلم ولا يثبتون صفة القدرة، بل إنهم ينازعون الرب عز وجل صريحا، فيزعمون أن الله لا يعلم ما العباد عاملون، وهذا لنفيهم العلم أصلا. وينازعون الرب عز وجل في زعمهم أن الله لا يقدر على أن يخلق فعل العبد، إذن ما عندهم قدرة ولا عندهم علم. إذا كان رب لا يعلم ولا يقدر، ها، أليست هذه زندقة؟ من هنا ندرك أن أصل مقالات الجهمية وأصل مقالات المعتزلة المقصود منها هدم الدين، المقصود منها إدخال الشك في قلوب المسلمين. ما وضعت هذه المقالات إلا لإدخال الشك في قلوب المسلمين، وإلا النصوص ظاهرة. نعم.
وزعمت الجهمية أن الله عز وجل لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر، وأرادوا أن ينفوا عن أن الله عالم قادر حي سميع بصير، فمنعهم خوف السيف من إظهارنا في ذلك، فأتوا بمعناه، لأنهم إذا قالوا لا علم لله ولا قدرة له فقد قالوا إنه ليس بعالم ولا قادر، ووجب ذلك عليهم. وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل، لأن الزنادقة وقد قال كثير منهم إن الله ليس بعالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير، فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت بمعناه، وقالت إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية من غير أن يثبت له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر. سؤال،
يعني هذا قول المعتزلة الآخرين. المعتزلة قسمان: البصريون والبغداديون. منهم من يقول لا نثبت لله أي صفة، هكذا صراحة، ومنهم من يقول إنا نثبت له الصفة بمعنى أنها عين الذات، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أو يقولون علمه ذاته، يقولون علمه ذاته، قدرته ذاته، هذا قول طائفة ثانية، وكلا الطائفتان وكلا الطائفتين محجوجتان بالقرآن وبالسنة. نعم نعم، البصريون يثبتون الاسم، نعم لا الأسماء كلهم يثبتونها، لكن معناها البصريون يقولون، البصريين يقولون عليم بلا علم، أو علمه ذاته، قدرته ذاته، أما البغداديون لا يثبتون حتى هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: سؤال، وقد قال رئيس من رؤسائهم وهو أبو الهذيل العلاف: علم الله هو الله، فجعل الله عز وجل علما، وألزم فقيل له
أبو الهذيل العلاف البصري على طريقة البصريين، علم الله هو ذاته، قدرته ذاته. نعم.
فقيل له: إذا قلت إن علم الله هو الله فقل علم، فقل علم اغفر لي وارحمني، فأبى ذلك فلزمه المناقضة. واعلموا رحمكم الله أن من قال عالم ولا علم كان مناقضا، كما أن من قال علم ولا عالم كان مناقضا، وكذلك القول في القدرة والقادر والحياة والحي والسمع والبصر والسميع والبصير،
لأن القاعدة مضطردة أنه إذا أثبتت الصفة يلزمك إثبات الموصوف، إذا أثبتت الصفة يلزمك ماذا؟ إثبات الموصوف، ما يمكن إثبات صفة بلا موصوف، فأنت إذا قلت فعل معناه في فاعل، إذا قلت علم في عالم، قلت قدرة في قادر، هذه مسألة واضحة. أما أنك تقول علم بلا عالم، وسمع بلا سميع، وقدرة بلا قادر، هذا تناقض. نعم.
قال رحمه الله: جواب، ويقال لهم خبرونا أن من زعم أن الله متكلم قائل لم يزل آمرا ناهيا، لا قول له ولا كلام ولا أمر له ولا نهي، أليس
لم يزل آمرا، أحسنت، حطوا ألف بعد الراء. نعم، زعم أن الله متكلم قائل لم يزل آمرا ناهيا. نعم،
أليس هو مناقض خارج عن جملة المسلمين؟ فلا بد من نعم، فلا بد من نعم. يقالهم: فكذلك من قال إن الله عالم ولا علم له كان مناقضا خارجا عن جملة المسلمين. وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والحرورية على أن لله علما لم يزل، وقد قالوا علم الله لم يزل، وعلم الله سابق في الأشياء، ولا يمنعون أن يقولوا في كل حادثة تحدث نازلة تنزل كل هذا سابق في علم الله، فمن جحد أن لله علما خالف المسلمين وخرج من اتفاقهم. جواب:
طبعا الذين ينفون العلم عن الله وأنه لا يعلم الأشياء هؤلاء خارجون عن الإسلام باتفاق المسلمين، وهم القدرية الغلاة، وهم القدرية الغلاة. نعم.
جواب: ويقال لهم: إذا كان الله مريدا أفله إرادة؟ فإن قالوا لا، قيل لهم: فإذا أثبتوا مريدا لا إرادة له فأثبتوا قائلا لا قول له، وإن أثبتوا الإرادة قيل لهم: فإذا كان المريد لا يكون مريدا إلا بإرادة، فما أنكرتم ألا يكون العالم عالما إلا بعلم، وأن يكون لله علم كما أثبتتم له إرادة.
يعني هذا يسمى اضطراد الدليل، اضطراد الدليل طردا وعكسا. يعني كما نقول لا يمكن إثبات الصفة بلا موصوف، لا يمكن إثبات موصوف بلا صفة، فأنت لا يصح عقلا أن تقول قائل وليس له قول، لا يصح عقلا أن تقول موجود وليس له صفة الوجود، لا يصح عقلا أن تقول عالم وليس له علم. إذن هذه قاعدة مضطردة أنه لا يمكن إثبات صفة بلا موصوف، وعكسا لا يمكن إثبات موصوف بلا صفة. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، وقد فرقوا بين العلم والكلام، فقالوا إن الله عز وجل علم موسى وفرعون، علم موسى وفرعون وكلم موسى ولم يكلم فرعون.
لا، علم موسى وفرعون وكلم موسى ولم يكلم فرعون.
أحسن عليك.
علم يعني هم موسى يريدون أن يفرقوا بين العلم والكلام. نعم.
قال: وكذلك قد يقال علم موسى الحكمة وفصل الخطاب وآتاه النبوة ولم يعلم ذلك فرعون، فإن كان لله كلام لأنه كلم موسى ولم يكلم فرعون، فكذلك لله علم لأنه علم موسى ولم يعلم فرعون. ثم يقال لهم: إذا وجب أن لله كلاما به كلم موسى دون فرعون إذ كلم موسى دونه، فما أنكرتم إذا علمهما جميعا أن يكون له علم به علمهما جميعا؟ ثم يقال لهم: قد كلم الله الأشياء بأن قال لها كوني، وقد أثبتتم لله قولا، فكذلك وإن علم الأشياء كلها فله علم.
نعم، وإن علم الأشياء كلها فله علم.
أحسن. قال رحمه الله: جواب. ثم يقال لهم: إذا أوجبتم أن لله كلاما وليس له علم، لأن الكلام أخص من العلم والعلم أعم منه، فقولوا إن لله قدرة، لأن العلم أعم عندكم من القدرة، لأن من مذاهب القدرية أنهم لا يقولون إن الله لا يقدر أن يخلق الكفر، فقد أثبتوا القدرة أخص من العلم، فينبغي لهم أن يقولوا على اعتلالهم إن لله قدرة.
هذا لوازم لبعض، لأن بعض المعتزلة وقعوا في التناقض، فبعضهم يثبت القدرة، بعضهم يثبت الكلام، وبعضهم لا يثبت هذا ويثبت العلم، وبعضهم يثبت العلم بلا عالم، وبعضهم يثبت عالم بلا علم، وهكذا. نعم.
جواب. ثم يقال:
لم أرى في حياتي وحسب قراءتي لكتب أهل المقالات لم أرى تناقضا واقعا بين فرقة كما هو الحال بين المعتزلة. لماذا؟ لأنه ليس لهم ميزان مستقيم يمشون عليه، ميزان كل واحد عقله، فعقل هذا غير عقل هذا، وعقل هذا غير عقل ذاك، فلذلك اختلفوا. نعم.
قال رحمه الله: جواب. ثم يقال لهم: أليس الله عالما والوصف له بأنه عالم أعم من الوصف له بأنه متكلم مكلم؟ ثم لم يجب، لأن الكلام أخص من أن يكون الله متكلما غير عالم، فلما لا إن قلتم إن الكلام
فلما لم تقولوا. هذه عبارة يستخدمها كثيرا، فلما لا قلتم إن الكلام،
فلما لا قلتم إن الكلام وإن كان أخص من العلم أن ذلك لا ينفي أن يكون لله علم، كما لم ينفي بخصوص الكلام أن يكون الله عالما.
نعم.
جواب. ويقال لهم: من أين علمتم أن الله عالم؟ فإن قالوا بقوله عز وجل إنه بكل شيء عليم، قيل لهم: وكذلك فقولوا إن لله علما بقوله أنزله بعلمه وبقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. نعم. وكذلك قولوا إن لله قوة لقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وإن قالوا قلنا إن الله عالم لأنه صنع العالم على ما فيه من آثار الحكمة وأسباب التدبير، قيل لهم: لما لا قلتم إن لله علما لما ظهر في العالم من حكمه وآثار تدبيره؟ لأن الصانع لحكمة لا يظهر إلا من ذي علم كما لا يظهر إلا من عالم، كذلك لا يظهر إلا من ذي قوة كما لا يظهر إلا من قادر.
يعني هذه إلزامات، وهذا فيه دلالة على أن أبا الحسن الأشعري على طريقة أهل السنة والجماعة يثبت الحكمة صفة لله تبارك وتعالى، خلافاً للأشاعرة الذين ينفون الحكمة عن أفعال الرب عز وجل وعن شرعه، لأنه قال: لأن الصانع لحكمة لا يظهر إلا من ذي علم كما لا يظهر إلا من عالم، وكذلك لا يظهر إلا من ذي قوة كما لا يظهر إلا من قادر.
قال رحمه الله: جواب. ويقال لهم: إذا قضيتم علم الله جهلا نفيتم أسماءه. ويقال لهم: إذا نفيتم علم الله فلما نفيتم أسماءه؟ فإن قالوا: كيف ننفي أسماءه وقد ذكرها في كتابه؟ قيل لهم: فلا تنفع العلم والقوة، لأنه تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه. جواب آخر. ويقال لهم: قد علم الله.
يعني هذا الإلزام للمعتزلة، يقال لهم: لماذا أيها المعتزلة نفيتم الصفات فقلتم ليس لله علم ولا قدرة، ثم أثبتتم الاسم فقلتم هو العليم وهو القادر؟ قالوا: لأن، لاحظ الآن الجواب، لأن العليم والقادر اسمان موجودان في القرآن، فيقال: العلم والقدرة موجود في القرآن، ذو القوة المتين، ها، أنزله بعلمه، فإن قالوا لا ليس هذا ميزان إثباتنا ونفينا، طيب لماذا أثبتتم الاسم ونفيتم الصفات؟ قالوا لأن إثبات الاسم لا يلزم منه إثبات التشبيه، وإثبات الصفة يلزم منه التشبيه. قلنا لهم هذا تحكم، فإذا كان لا يلزم من إثبات الاسم التشبيه في المسمى وفي الاسم فلا يلزم من إثبات الصفة التشبيه في المسمى والوصف. قاعدة مضطردة عندنا، قاعدة مضطردة عندنا. فمهما حاولوا هؤلاء لا يجدون ميزانا عادلا فيما نفوا وفيما أثبتوا إلا عقول معوجة. ولذلك نحن نستطيع أن نقول، لاحظ الآن، إذا كنت تحاجج أشعريا فأنت تقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وإذا كنت تحاجج معتزليا فأنت تقول القول في الصفات كالقول في الأسماء، وإذا كنت تحاجج جهميا فأنت تقول القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات. باب واحد مضطرد. نعم.
قال رحمه الله جواب آخر ويقال لهم: قد علم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الشرائع والأحكام، الحلال والحرام، ولا يجوز أن يعلمه ما لا يعلمه، فكذلك لا يجوز أن يعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا علم لله به، تعالى الله عن قول الجهمية علوا كبيرا.
يعني هم إذا قالوا نثبت أنه عليم بلا علم، طيب كيف علم نبيه إذا كان بلا علم؟ فإن قالوا خلق العلم في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يخلق شيئا لا يعلمه؟ ها، مهما قالوا لا مفر لهم. نعم.
جواب آخر ويقال لهم: أليس إذا لعن الله الكافرين فلعنه لهم معنى، ولعن النبي عليه السلام لهم معنى؟ فمن قولهم نعم، فيقال لهم: فما أنكرتم من أن الله إذا علم نبيه عليه السلام شيئا فكان النبي عليه السلام علم، فالله سبحانه،
فما أنكرتم من أن الله إذا علم نبيه، الصواب علم، أخطأ الكاتب. نعم،
أحسن عليكم. فيقال لهم: فما أنكرتم من أن الله إذا علم نبيه عليه السلام شيئا فكان النبي عليه السلام علم،
فكان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه السلام كيف علم، ها، أو علم، نعم، فكان النبي عليه السلام علم، أي ذاك الذي علم، ماشي. نعم.
فالله سبحانه علم، وإذا كنا متى أثبتناه غضبانا على الكافرين فلا بد من إثبات غضب، وكذلك إذا أثبتناه راضيا عن المؤمنين فلا بد من إثبات رضا، وكذلك إذا أثبتناه حيا سميعا بصيرا فلا بد من إثبات حياة وسمع وبصر.
يعني الباب واحد مضطرد، إذا أثبتنا العلم لا بد نثبت العالم، أثبتنا العالم نثبت العلم، أثبتنا الرضا نثبت الرضا من الله، إذا أثبتنا السخط فإنه ساخط، هكذا الصفة والموصوف متلازمان لا فكاك لهما، لا فكاك. لهذا العقلاء ماذا يقولون؟ العقلاء يقولون في المشاهد، بغض النظر عن قدرة الله، الله قادر على كل شيء، لكن في المشاهد لا يمكن من وجود الوصف إلا في موصوف. هل تستطيع يا فوزان أن تريني بياضا في غير ذات؟ ما يمكن، لا بد أن يكون البياض، لأن البياض وصف، لا بد أن يكون في ذاته. فأنت تقول شماغ أبيض، ها، الأبيض صفة للشماغ. ولا يمكن أن يكون الإنسان يقول هذا علم إلا إذا كان لمعلوم، لعالم. تقول القرآن علم الله، القرآن فيه علم الله، القرآن من علم الله، السنة من علم النبي صلى الله عليه وسلم، ها، الفقه من علم الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله جواب ويقال لهم: وجدنا اسم عالم أسبق من علم، واسم قادر أسبق من قدرة، وكذلك اسم حي أسبق من حياة، واسم سميع أسبق من سمع، واسم بصير أسبق من بصر، ولا تخلو أسماء الله عز وجل من أن تكون مشتقة لإفادة معنى أو على طريق التلقيب، فلا يجوز أن يسمى الله عز وجل عالم قادر ولي عالما قادرا وليس كذلك تلقيبا، على طريق التلقيب باسم ليس فيه إفادة معناه.
فلا يجوز أن يسمى الله عز وجل عالما، ما أدري ليش يعني جعله عالما، ما أدري. نعم، على أنه صفة لله، لكن وين مفعوله؟ مشكلة،
مفعول به،
عرفتم؟ يسمى الله عز وجل عالما قادرا، أو أن يسمي الله عز وجل عالم، ممكن
نفس الشيء.
لا، يسمي الله مفعول متأخر وعالم فاعل متأخر. نعم، عالما قادرا وليس كذلك تلقيبا، صحيح. نعم،
قال: فإذا قلنا إن الله عز وجل عالم قادر فليس كذلك تلقيبا كقولنا زيد وعمر، وعلى هذا إجماع المسلمين. وإذا لم يكن ذلك تلقيبا وكان مشتقا من علم فقد وجب إثبات العلم، وإن كان ذلك لإفادة معنى فلا تختلف ما هو لإفادة معناه واجب، إذا كان على معناه العالم من أن له علما أن يكون كل عالم فهو ذو علم، كما إذا كان قولي موجود مقيدا فبالإثبات كان الباري تعالى واجبا إثباته، لأن ذلك لأنه سبحانه وتعالى موجود.
يعني إذا قال الإنسان الله موجود فمعناه ثابت وجوده، من أين فهمنا كلمة ثابت وجوده؟ من كلمة الموجود. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا قلنا الله عالم كما أنتم تقولون أيها المعتزلة نثبت اسما وهو العليم والعالم، يلزمكم أن تثبتوا علما له سبحانه وتعالى. إذا قلتم إن من أسمائه القدير القادر، يلزمكم إثبات صفة القدرة له سبحانه وتعالى. نعم،
مسألة. ويقال للمعتزلة والجهمية والحرورية: تقولون إلا لله علما بالأشياء سابقا فيها، ويوضع كل حامل وحمل كل أنثى وبإنزال كل ما أنزل. فإن قالوا نعم أثبتوا العلم ووافقوا، وإن قالوا لا قيل لهم جحدكم لقول الله عز وجل أنزله بعلمه، ولقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ولقوله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وإذا كان قول الله عز وجل بكل شيء عليم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يوجب أنه عليم يعلم الأشياء، فكذلك فما أنكرتم أن تكون هذه الآيات توجب أن لله علما بالأشياء سبحانه وبحمده. جواب: ويقال لهم: أتقولون إن الله عز وجل علما بتفرق، أتقولون إن لله عز وجل
بالتفرقة،
أتقولون إن لله عز وجل علما بالتفرقة بين أوليائه وأعدائه، وهل هو مريد لذلك، وهل له إرادة للإيمان إذا أراد الإيمان؟ فإن قالوا نعم وافقوا، فإن قالوا إذا أراد الإيمان فله إرادة. قيل لهم: وكذلك إذا فرق بين أوليائه وأعدائه فلا بد من أن يكون له علم بذلك، وكيف يجوز أن يكون للخلق علم بذلك وليس للخالق عز وجل علم بذلك؟ وهذا يوجب أن للخلق مزية في العلم والفضيلة على الخلاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. جواب: ويقال لهم: إذا كان من له علم من الخلق أولى بالمنزلة الرفيعة ممن لا علم له، فإذا زعمتم أن الله عز وجل لا علم له لزمكم أن الخلق أعلى مرتبة من الخلاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
هذا أيضا من باب الإلزام، إذا كان من له علم من الخلق ويسمى عالما والله عالم بلا علم، لزم أن يكون الخلق أعلى من الخلاق، وهذا لا يقوله من يحترم عقله. نعم.
جواب: ويقال لهم: إذا
لأن في الواقع إذا قلنا فلان عليم فقال الناس لنا ليس له علم، لماذا سميتموه عليما؟ قلنا والله ندري أنه ليس عنده علم، لكن أباه سماه عالما فكأنه أصبح خليا من معنى العلم. هذا لازم المعتزلة، أنهم يثبتون الأسماء خلية عن معانيها، خلوا عن مضامينها، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى عندهم عياذا بالله أسماءه جامدة لا معاني لها. نعم.
قال رحمه الله: جواب: ويقالهم: إذا كان من لا علم له من الخلق يلحقه الجهل والنقصان، فما أنكرتم من أنه لا بد من إثبات علم الله، وإلا ألحق به النقصان جل وعزم عن قولكم وعلا.
نعم، هذا أيضا إلزام. الآن العبد والمشاهدات إذا لم توصف بالعلم فهي توصف بالجهل، فأنتم إذا قلتم إن الله لا يوصف بالعلم لا بد أن يوصف بنقيضه، ونقيض العلم الجهل، والله لا يمكن أن يوصف به، فدل على بطلان قولكم. نعم.
ألا ترون أن من لا يعلم من الخلق يلحقه الجهل والنقصان؟ ومن قال ذلك في الله عز وجل فقد وصف الله سبحانه بما لا يليق به، فكذلك إذا كان من قيل له من الخلق لا علم له لحقه الجهل والنقصان، وجب أن لا ينفى ذلك عن الله عز وجل لأنه لا يلحقه جهل ولا نقصان. جواب: ويقال لهم هل يجوز أن ينسق صنائع الحكمة من ليس يعلم؟ هل يجوز أن ينسق صنائع الحكمة من ليس يعلم؟ فإن قالوا ذلك محال ولا يجوز في وجود الصنائع التي تجري على ترتيبهم والنظام إلا من ذي علم وقدرة وحياة. قيل لهم: وكذلك لا يجوز وجود الصنائع الحكمية التي تجري على ترتيب ونظام.
الظاهر وجود الصنائع الحكيمة، الحكمية ما لها معنى، الظاهر هذا خطأ مطبعي. وكذلك لا يجوز وجود الصنائع الحكيمة التي تجري على ترتيب ونظام إلا من ذي علم وقدرة وحياة. نعم.
ما تمشي الحكمية،
ما تمشي، لأن الحكم الحكمية يعني ما يصير وصف صنائع والحكمية نسبة، ما يصير. نعم، الحكيم صفة.
أحسن عليك. قيل لهم: وكذلك لا يجوز وجود الصنائع الحكيمة التي تجري على ترتيب ونظام إلا من ذي علم وقدرة وحياة، فإن جاز ظهورها لأنه ذو علم فما أنكرتم من جواز ظهورها إلا من عالم قادر حي، وكل مسألة سألناهم عنها في العلم فهي داخلة عليهم في القدرة والحياة والسمع والبصر.
يعني ما أدري ليش هذا الخطأ، لأنه ذي علم، المفروض ذو علم. نعم، هذه قاعدة مضطردة. المعتزلة إذا قيل لهم هل يجوز في الصنائع المشاهدة أن يصنعه بل لا علم عنده، فسيقولون لا يمكن أن يصنع الصنائع المشاهدة الحكيمة إلا من عنده علم. طيب، إذا أنتم أثبتتم هذا فكيف الآن تقولون إن هذه المخلوقات بنظام بديع مرتب وجد بلا علم؟ هذا غير ممكن. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. وزعمت المعتزلة أن قول الله عز وجل سميع بصير معناه عليم. قيل لهم: فإذا قال الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فمعنى ذلك عندهم علم. فإن قالوا نعم، قيل لهم: فقد وجب عليكم أن تقولوا معنى قوله إنني معكما أسمع وأرى أعلم وأعلم، وإذا كان بمعنى ذلك العلم.
يعني سبحان الله، شوفوا التناقض. المعتزلة يقولون عليم بلا علم، ثم يفسرون السمع والبصر بالعلم. طيب، أنتم نفيتوا العلم، كيف فسرتم السميع والبصير بالعلم؟ قالوا: لا، نقول علم بلا علم هو ذاته، علم هو ذاته. إذن ما تقولون عنه عليم؟ لأن علم هو ذاته لا يقال عنه عليم. نعم.
قال رحمه الله: ونفت المعتزلة صفات رب العالمين، وزعمت أن معنى سميع بصير أي بمعنى عليم، كما زعمت النصارى أنه سميع بصير وبصره رؤيته وهو كلامه وهو علمه وهو الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيقال للمعتزلة: إذا زعمتم أن معنى سميع وبصير معنى عالم، فهل لا زعمتم أن معنى قادر بمعنى عالم؟ وإذا زعمتم أن معنى سميع وبصير بمعنى عالم قادر، فهل لا زعمتم أن معنى قادر بمعنى عالم؟ وإذا زعمتم أن معنى حي بمعنى قادر، فلما لا زعمتم أن معنى قادر بمعنى عالم؟ فإن قالوا هذا يجب أن يكون كل معلوم مقدورا. قيل لهم: ولو كان معنى سميع وبصير معنى عالم لكان كل معلوم مسموعا الكلام، وإذا لم يجد ذلك بطل قولكم.
هذا يعني تسلسل من دليل إلى نتيجة أخرى. فهم لا يقولون إن الله عز وجل سميع بصير بمعنى قادر، يقولون سميع عليم بصير بمعنى عالم. فالشيخ يقول لهم: طيب لو جاء أحد وقال سميع بصير بمعنى قادر، بمعنى قادر، وأنتم تقولون سميع بصير بمعنى عالم، طيب العالم عندكم هو الذات والقادر عندكم هو الذات، فيلزم على قولكم هذا أن يكون كل معلوم مقدورا واقعا، وهل كل معلوم لله واقع؟ ولا في أشياء يعلمها ولم يوقعها جل في علاه؟ ها؟ أحسنت، يعلمها ولم يوقعها ولم يوجدها سبحانه وتعالى، ويعلم ما لا تعلمون، ها؟ ويخلق ما لا تعلمون. إذن في فعله أشياء لا نعلمها، وفي علمه أشياء لا نحيط ولا يحيطون به علما. نعم.
قال رحمه الله: باب الكلام في الإرادة والرد على المعتزلة في ذلك. يقال لهم: ألستم تدعون أن الله عز وجل لم يزل عالما؟ فمن قولهم: نعم. قيل لهم: فلما لا قلتم إن من لم يزل عالما أنه لا يكون في وقت من الأوقات، فلم يزل مريدا ألا يكون في ذلك الوقت، وما لم يزل عالما أنه لا يكون فلم يزل مريدا ألا يكون في ذلك الوقت، وأنه لم يزل مريدا أن يكون ما علم كما علم. فإن قالوا: لا، نقول إن الله لم يزل مريدا.
يعني هذه ثلاثة أشياء لازمة لا مفر منها. هم يقولون إن الله لم يزل عالما، طيب هل تقولون إنه لا يزال مريدا، لم يزل مريدا؟ فيلزمكم أن تقول لم يزل عالما، لم يزل مريدا، لم يزل قادرا. هذه ثلاثة أشياء الآن، فعلى قولكم هذا يكون معلومه أزليا، مراده أزليا، مقدوره أزليا، فالموجودات كلها عندكم يلزم أن تكون أزليا. نعم.
قال رحمه الله: فإن قالوا: لا، نقول إن الله لم يزل مريدا، لأن الله تعالى مريد بإرادة مخلوقة، بإرادة مخلوقة. يقالهم: ولم زعمتم أن الله عز وجل مريد بإرادة مخلوقة؟ وما الفصل بينك وبين الجهمية في أعمالهم أن الله عالم بعلم المخلوق، بعلم مخلوق، وإذا لم يجز أن يكون علم الله محدثا لأن ذا مخلوقا، فما أنكرتم ألا تكون إرادته مخلوقة؟
نعم، يعني هم أرادوا التفريق بين الإرادة وبين العلم. الشيخ ألزمهم بقول الجهمية، الجهمية يقولون عالم بعلم مخلوق، وأنتم تقولون مريد بإرادة مخلوقة، إذن لماذا تثبتون العلم؟ خلوكم مثل الجهمية وقولوا عالم بعلم المخلوق. نعم.
فإن قالوا: لا يجوز أن يكون علم الله محدثا، لأن ذلك يقتضي أن يكون حدث بعلم آخر، كذلك لا إلى غاية.
هذا التسلسل في العلوم إلى ما لا نهاية، وهذا مستحيل، من المستحيلات العقلية التسلسل العلوم إلى ما لا نهاية. فلو قيل لهم أنهم يقولون لا يجوز أن يكون الله، أن يكون علم الله محدثا، لماذا؟ قالوا: لأنه يقتضي أن يكون حدث بعلم آخر، وذاك الحدث لهذا العلم حدث بحدث قبله ويتسلسل إلى ما لا بداية له، وهذا مستحيل عقلا. نعم. قيل لهم:
فما أنكرتم أن لا يكون إرادة الله محدثة مخلوقة، لأن ذلك يقتضي أن يكون حدث عن إرادة أخرى، ثم كذلك لا إلى غاية.
يعني هذا مثل هذا، فإذا قلتم إن الله خلق الأشياء بإرادة مخلوقة، لزم أن يكون لهذه الإرادة إرادة سابقة، ولتلك الإرادة السابقة إرادة سابقة، إلى ما لا نهاية، والتسلسل في الإرادات إلى ما لا نهاية ممتنع عقلا، كالتسلسل في العلم إلى ما لا نهاية ممتنع عقلا. نعم.
قال رحمه الله: وإن قالوا: لا يجوز أن يكون علم الله محدثا، لأن من لم يكن عالما ثم علم لحقه نقصان. قيل لهم: ولما لا يجوز أن تكون إرادة الله محدثة مخلوقة؟ لأن من لم يكن مريدا ثم أراد لحقه نقصان، وكما لا يجوز أن تكون إرادته تعالى محدثة مخلوقة، كذلك لا يجوز أن يكون كلامه محدثا مخلوقا.
الباب واحد، فإذا كنتم تمتنعون أن يكون لله علم محدث، لأن العلم المحدث يلزم منه الجهل المسبق، فكذلك يلزمكم في إثباتكم للإرادة المخلوقة والقدرة المخلوقة أنه قبل أن يخلق الإرادة المخلوقة وقبل أن يوجد ويخلق القدرة المخلوقة لم يكن مريدا ولم يكن قادرا. الباب واحد. نعم.
دليل آخر: ويقال لهم إذا زعمتم أنه قد كان في سلطان الله عز وجل الكفر والعصيان وهو لا يريده وأراد أن يؤمن الخلق أجمعون فلم يؤمنوا، فقد وجب على قولكم إن أكثر ما شاء الله أن يكون لم يكن، وأكثر ما شاء الله ألا يكون كان، لأن الكفر الذي كان وهو لا يشاءه الله عندكم أكثر من الإيمان الذي كان وهو يشاءه، وأكثر ما شاء أن يكون لم يكن، وهذا جحد لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله أن يكون كان وما لا يشاء لا يكون.
وهذا إلزام. المعتزلة يقولون إن الله عز وجل أراد الإيمان من الناس ولم يرد منهم الكفر، إذن الكفر عندهم واقع بغير إرادة الله. طيب الآن في الواقع أيش الأكثر، الإيمان ولا الكفر؟ الكفر أكثر، صح ولا لا؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمني وقليل من عبادي الشكور. فيلزمكم على قولكم هذا أن يكون الذي لم يرده كان أكثر مما أراده، وهذا تناقض. نعم.
حجة أخرى: ويقال لهم يستفاد من قولكم إن أكثر ما شاء أن يكون إبليس كان، لأن الكفر أكثر من الإيمان وأكثر ما كان هو شاءه، فقد جعلتم إذن مشيئة إبليس أنفذ من مشيئة رب العالمين جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، لأن أكثر ما شاءه كان وأكثر ما كان فقد وشاءه. وفي هذا إيجاب أنكم قد جعلتم لإبليس مرتبة في المشيئة ليست لرب العالمين، تعالى الله عز وجل عن قول الظالمين علوا كبيرا. حجة أخرى: ويقال لهم أيما أولى بصفة الاقتدار، من إذا شاء أن يكون الشيء كان لا محالة، وإذا لم يريده لم يكن، أو من يريد أن يكون ما لا يكون ويكون ما لا يريد. فإن قالوا من لا يكون أكثر ما يريده أولى بصفة الاقتدار كابروا، وقيل لهم إن جاز لكم ما قلتموه جازني قائل أن يقول من يكون ما لا يعلمه أولى بالعلم ممن لا يكون إلا ما يعلمه. وإن رجعوا عن هذه المكابرة وزعموا أن من إذا أراد أمرا كان وإذا لم يريده لم يكن أولى بصفة الاقتدار، لزمهم على مذهبهم أن يكون إبليس لعنه الله أولى بالاقتدار من الله عز وجل، لأن أكثر ما أراده كان وكان أكثر ما كان قد أراده.
هذا كله من باب الإلزامات. نعم.
وقيل لهم إذا كان من إذا أراد أمرا كان وإذا لم يرده لم يكن أولى بصفة الاقتدار، فيلزمكم أن يكون الله عز وجل إذا أراد أمرا كان وإذا لم يرده لم يكن، لأنه أولى بصفة الاقتدار. مسألة: ويقال لهم أيما أولى بصفة الإلهية والسلطان، من لا يكون إلا ما يعلمه ولا يغيب عن علمه شيء ولا يجوز ذلك عليه، أو من يكون ما لا يعلمه يعزب عن علمه أكثر الأشياء؟ فإن قالوا من لا يكون إلا ما يعلمه ولا يعزب عن علمه شيء أولى بصفة الإلهية، قيل لهم فكذلك من لا يريد كون شيء إلا كان ولا يكون إلا ما يريده ولا يعزب عن إرادته شيء أولى بصفة الإلهية كما قلتم ذلك في العلم.
هذا إلزام بالشيء وجعله نظير شيء آخر. نعم.
وإذا قالوا ذلك تركوا قولهم ورجعوا عنه وأثبتوا الله عز وجل مريدا لكل كائن وأوجبوا أن يكون إلا ما يكون. مسألة: ويقال لهم إذا قلتم إنه يكون في سلطانه تعالى ما لا يريد فقد كان إذن في سلطانه ما كرهه فلا بد من نعم. يقال لهم فإذا كان في سلطانه ما يكرهه فما أنكرتم أن يكون في سلطانه ما يأبى كونه؟ فإن أجابوا إلى ذلك قيل لهم فقد كانت المعاصي شاء الله وما أبى، وهذه صفة الضعف والفقر، وما يغضب عليهم إذا فعلوه فقد أكرهوه، وهذه صفة القهر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
وصفة الضعف والفقر منفية عن الله، قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وصفة الضعف منفية عن الله، قال تعالى خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. وصفة القهر منفية عن الله، فإن الله عز وجل لا معقب لحكمه، قال جل وعلا لا معقب، إيش الآية؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم.
قال رحمه الله مسألة: ويقال لهم أليس قد قال الله عز وجل فعال لما يريد فلا بد من نعم،
يقال لهم فمن زعم أن الله تعالى فعال لما يريد وأراد أن يكون من فعله ما لا يكون لزمه أن يكون قد وقع ذلك وهو ساهٍ غافل عنه أو أن الضعف أو أن التقصير عن بلوغ ما يريده لحقه فلا بد من نعم. فيقال لهم فكذلك من زعم أن يكون في سلطانه عز وجل ما لا يريده من عبيده لزمه أحد أمرين، إما أن يزعم أن ذلك كان عن سهو وغفلة، أو يزعم أن الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده لحقه. مسألة. ويقال لهم أليس من زعم أن الله عز وجل فعل ما لا يعلمه قد نسب الله سبحانه إلى ما لا يريق به من الجهر فلا بد من نعم. فيقال لهم فكذلك من زعم أن عبد الله فعل
ما لا يريده.
أحسن. فكذلك من زعم أن عبد الله فعل ما لا يريده لزمه أن ينسب لله سبحانه إلى السهو والتقصير عن بلوغ ما يريده. فإذا قالوا نعم قيل لهم كذلك يلزم من زعم أن العباد يفعلون ما لا يعلم الله نسب الله تعالى إلى الجهل فلا بد من نعم. يقال لهم فكذلك إذا كان في كون فالكل فعل الله وهو لا يريده إيجاب سهو وضعف وتقصير عن بلوغ ما لا يريده، فكذلك إذا كان من غيره ما لا يريده وجب إثبات سهو وغفلة أو ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريد، ولا فرق في ذلك بين ما كان منه وما كان من غيره. مثلا يقال لهم إذا كان في سلطان الله ما لا يريده وهو يعلمه لا يلحقه الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده، فما أنكرتم أن يكون في سلطانه ما لا يعلمه ولا يلحقه النقصان، فإن لم يجز هذا لم يجز ما قلتموه. حجة أخرى، فإن قال قائل لما قلتم إن الله مريد لكل كائن أن يكون ولكل ما لا يكون ألا يكون، قيل له الدليل على ذلك أن الحجة قد وصفت أن الله عز وجل خلق الكفر والمعاصي، وسنبين ذلك بعد عقد الموضع من كتابنا. وإذا
يعني
وجب
سيأتي بعد باب من هذا الكتاب أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل خلق الكفر والمعاصي، وأنه ليس المعاصي من خلق إبليس، وإلا لزم أن يكون خلق إبليس أعظم من خلق الله وأكثر. نعم.
وإذا وجب أن الله سبحانه خالق لذلك فقد وجب أنه مريد له، لأنه لا يجوز أن يخلق ما لا يريده. جواب آخر أنه لا يجوز
أيضا أهل السنة والجماعة يقولون كل شيء في الكون فبإرادة الله، إما بالإرادة التي هي المشيئة الكونية، وإما بالإرادة التي هي المحبة الشرعية. فإن كان الواقع وفق ما يحبه الله وشرعه فهي الإرادة الشرعية، وإن كان الواقع وفق ما يبغضه ويكرهه فهي المشيئة الكونية. نعم.
قال رحمه الله وجواب آخر أنه لا يجوز أن يكون في سلطان الله عز وجل من اكتساب العباد ما لا يريده، كما لا يجوز أن يكون من فعله المجتمع على أنه فعله ما لا يريده، لأنه لو وقع من فعله ما لا يعلمه لكان
من فعله
أحسن لأنه لو وقع من فعله ما لا يعلمه لكان في ذلك إثبات النقصان. وكذلك القصد لو وقع من عباده ما لا يعلمه فكذلك لا يجوز أن يقع من عباده ما لا يريده، لأن ذلك يوجب أن يقع عن سهو وغفلة أو عن ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده، كما يجب ذلك لو وقع عن فعله المجتمع على أنه فعله ما لا يريد. وأيضا
الأفضل اسم فاعل، كما يجب ذلك لو وقع عن فعله المجتمع.
أحسن عليك.
لأن أفعال الله عز وجل مجتمعة على خلق شيء معين. نعم.
كما يجب ذلك لو وقع عن فعله المجتمع على أنه فعله ما لا يريد. وأيضا فلو كانت المعاصي وهو لا يشاء أن تكون لكان قد كره أن لا تكون وأبى أن تكون، وهذا يوجب أن تكون المعاصي كائنة شاء الله أم أبى، وهذا صفة الضعف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد أوضحنا أن الله لم يزل مريدا على حقيقة الذي علمه عليها، فإذا كان الكفر مما يكون وقد علم ذلك فقد أراد أن يكون. مسألة. قال لهم إذا كان الله عز وجل علم أن الكفر يكون وأراد أن لا يكون فقد كان ما علم على خلاف ما علم، وإذا لم يجد ذلك فقد أراد أن يكون ما علم كما علم. مسألة. ويقال لهم لما أبيتم أن يريد الله الكفر الذي علم أنه يكون أن يكون شيئا قبيحا فاسدا متناقضا خلافا للإيمان،
أن يكون شيء قبيح، على أن شيء اسم كان وقبيحا خبر، ما أدري كيف تستقيم العبارة، ظهر في سقطك. نعم.
هو الشيخ بداية العبارة قال لهم لما أبيت أن يريد الله الكفر الذي علم أنه يكون أن يكون الكفر شيئا قبيحا، صح أنا مخطئ؟
صح. نعم.
أن يكون شيئا قبيحا فاسدا.
نعم. شيء، أن يكون الكفر شيء قبيحا.
أن يكون شيء قبيحا فاسدا متناقضا خلافا للإيمان، فإن قالوا لأن مريد السفه سفيه، قيل له ولم، قيل لهم ولم قلتم ذلك؟ أوليس قد أخبر الله تعالى عن ابن آدم أنه قال لأخيه،
عن ابن آدم أنه وهذه ليش كرره؟ نعم، الزيادات التي تكون باب التكرار ما ينبغي وضعها في متن الرسالة، في متن الكتاب. نعم.
ما في زيادة شيخ، يقين الخطأ منه يعني تحت نفس العبارة.
شلون؟
شوف 8 و9
ممكن يعني كم كرروا
خطأ
من الطبعين. نعم.
قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فأراد أن لا يقتل أخاه لئلا يعذب، وأن يقتله أخاه حتى يبوء بإثم قتله له وسائر أثامه التي كانت عليه فيكون من أصحاب النار. فأراد قتل أخيه الذي هو سفه ولم يكن بذلك سفيها، فلما زعمتم أن الله سبحانه إذا أراد سفه العباد وجب أن يكون ذلك إليه؟
نعم. مسألة. هذا الآن إلزام المعتزلة، يقول أنتم إذا قلتم إن الله أراد الكفر وأراد الشرك وأراد كذا وأراد كذا، يلزم منه أن يكون أراد أشياء من السفه. فالشيخ رحمه الله أراد أن يفرق أن المشيئة الكونية لا يلزم منها السفه، فإن الله عز وجل أراد هذه الأشياء كونا ولا يلزم من ذلك السفه. ألا ترى أن المقتول من ابن آدم كان مريدا أن يقتله ثم لم يفعل؟ لماذا لم يفعل؟ لم يفعل حتى يبوء هو بإثمه، لذلك الآن بمجرد إرادته لم يكن يلحقه السفه، فوقع القتل من القاتل ووصف بالسفه، ولم يقع اسم السفه على المريد، فدل على أن المريد للشيء لحكمة معينة أنه لا يلحقه إثمه. فالله عز وجل علم أن الكفار يريدون الكفر فأوقع لهم الكفر حتى لا يكون جبر، فإذا لهذه الحكمة لا يوصف بأنه أراد ما هو سفه. نعم.
قال رحمه الله مسألة، ويقال لهم قد قال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وكان سجنهم إياه معصية، فأراد المعصية التي هي سجنهم إياه دون فعل ما يدعونه إليه ولم يكن بذلك سفيها، فما أنكرتم من ألا يجب إذا أراد الباري سبحانه سفه العباد أن يكون قبيحا منه خلافا للطاعة أن يكون سفيها.
يعني إذا أراد الله عز وجل من العباد أن يقع منهم كذا وكذا فلا يلزم من ذلك قبح في حق الله عز وجل، لأن هذه متعلقة بالمشيئة الكونية، كما أن يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إليه، فهو أحب السجن مع أنه لا يقع إلا ظلما منهم، وهذه معصية من الفاعلين السجانين، لكن هذه المعصية التي وقعت من السجانين معصية بالنسبة لهم وهي مرادة ليوسف عليه السلام، فلا ينسب الظلم إلى يوسف عليه السلام لأنه أراد السجن، هو أراد السجن لحكمة أخرى وهي التخلص مما يدعونني إليه.
حجة أخرى، ويقال لهم أليس من يرى منا جرم المسلمين كان سفيها؟ والله سبحانه يراهم ولا ينسب إلى السفه، فلا بد من نعم. يقال لهم فما أنكرتم أن من أراد السفه منا كان سفيها؟ والله سبحانه يريد سفه السفهاء ولا ينسب إلى الله عز وجل سفيه، قد تعالى الله عن ذلك.
يعني الآن ولله المثل الأعلى، هل الذي يرى السفيه يسمى سفيها؟ لا يلزم، فقد يرى المسلم الكافر ولا يسمى كافرا، قد يرى المسلم المشرك ولا يسمى مشركا، وقد يرى المسلم العاصي ولا يسمى عاصيا، فإذا كان رؤيته لهؤلاء لا يلزمه الوصف، فكذلك إذا أراد الإرادة المجردة، إذا أراد فعل هذه الأشياء لا يلحقه قبحها وقباحتها. فالباري عز وجل من باب أولى أنه إذا أراد هذه الأشياء كونا لا يلزمه قبحها وقباحتها، لأن الفاعل هو العباد وهو سبحانه مريد. نعم، لحكمة بالغة.
حجة أخرى ويقال لهم: السفيه منا إنما كان سفيها لما أراد السفه، لأنه نهي عن ذلك، ولأنه تحت شريعة من هو فوقه، ومن يحد له الحدود ويرسم له الرسوم، فلما أتى ما نهي عنه كان سفيها. ورب العالمين جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ليس تحت شريعة، ولا فوقه من يحد له الحدود ويرسم له الرسوم، ولا فوقه مبيح ولا حاضر ولا آمر ولا زاجر، فلم يجب إذا أراد ذلك أن يكون قبيحا ينسب إلى السفه سبحانه وتعالى.
هذا وجه لطيف، وهو أن الله سبحانه وتعالى مهما أراد فإنه لا يوصف إلى القباحة، لأنه لم يقع منه مخالفة أمر من فوقه، لأنه سبحانه ليس فوقه شيء وهو العلي الأعلى. أما المخلوق فإنه ينسب إلى سفه لأنه خالف أمر المجتمع، مثلا قال سفيه لأنه خالف العرف، أو سفيه لأنه خالف الشرع. فإذا لاحظوا الآن، السفه إنما لحقه لأنه تحت شريعة، فإذا خالف سمي سفها. هذا الوجه ضعيف في الحقيقة، وكان بودي أن المحقق يعلق عليه. لماذا؟ لكن هو من باب الإلزام، ودائما في باب الإلزام لا نلزم المصنف نقول لماذا أتى بهذا الوجه الضعيف، لأن المقصود هو إلزام الخصم فقط، وإلا فإن هذا الوجه ضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن بأي حال أن يريد السفه ابتداء أبدا. فالله سبحانه وتعالى لا يريد إلا ما هو خير، لاحظوا الآن، لكن قد يريد شيئا مما يراه الناس قبحا وسفها لحكمة أخرى لا يرونه هم. فمثلا خلقه إبليس في نفسه ليس سفه، فأراد الله خلق إبليس. لماذا أراد خلق إبليس؟ لا لكفره، وإنما أراده لأن به يحصل التمييز بين المؤمنين والكافرين، بين المؤمنين الصادقين والمنافقين. نعم.
قال رحمه الله: ويقال لهم: أليس من خلى بين عبيده وبين إمائه منا يزني بعضهم ببعض وهو لا يعجز عن التفريق بينهم يكون سفيها؟ ورب العالمين عز وجل قد خلى بينه وبين عبيده وإمائه يزني بعضهم ببعض وهو يقدر على التفريق بينهم وليس سفيها. وكذلك من أراد الطاعة منا كان مطيعا، وكذلك من أراد السفه منا كان سفيها، ورب العالمين عز وجل يريد السفه وليس سفيها. حجة أخرى: ويقال لهم: من أراد طاعة الله منا كان مطيعا، كما أن من أراد السفه كان سفيها، ورب العالمين عز وجل يريد الطاعة وليس مطيعا، فكذلك يريد السفه وليس سفيها.
لأن هذه الإرادة كلها متعلقة بالمشيئة الكونية وليست متعلقة بأفعال الرب عز وجل، وإنما الرب عز وجل يوصف بأفعاله ولا يوصف بمراداته جل في علاه. نعم.
حجة أخرى: ويقال لهم: قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا، فأخبر أنه لو شاء لا يقتتلوا ما اقتتلوا، قال: ولكن الله يفعل ما يريد من القتال، فإذا وقع القتال فقد شاءه، كما أنه لما قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فقد وجب أن الرد لو كان إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر، وأنهم إذا لم يردهم إلى الدنيا لم يعودوا، إذا لم يردهم إلى الدنيا لم يعودوا. وكذلك لو شاء الله ألا يقتتلوا ما اقتتلوا، وإذا اقتتلوا فقد شاء أن يقتتلوا. مسألة: يقال لهم: قال الله عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وإذا حق القول بذلك فما شاء أن تؤتى كل نفس هداها، لأنه إنما لم يؤتها هداها بما حق القول بتعذيب الكافرين، وإذا لم يرد ذلك فقد شاء ضلالتها.
هذه الآية نص أن الله لو شاء لالزم الناس كلهم الإيمان، لكنه سبحانه وتعالى لم يلزم الناس كلهم الإيمان، وإنما تركهم ومراداتهم واختياراتهم. وهذا لأنه سبحانه علم أن هناك منهم من يختار الإيمان ومنهم من يختار الكفران، فأعان المؤمن وخذل الكافر، فحق القول منه لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم.
فإن قالوا معنى ذلك لو شئنا لأجبرناهم على الهدى واضطررناهم إليه، قيل لهم فإذا أجبرهم على الهدى واضطرهم إليه ليكونوا مهتدين، فإن قالوا نعم قيل
ليكونون مهتدين على لغة، على لغة. نعم.
فإن قالوا نعم قيل لهم فإذا كان إذا فعل الله الهدى كانوا مهتدين، فما أنكرتم لو فعل كفر الكافرين لكانوا كافرين. وهذا يذم قولهم لأنهم زعموا أنه لا يفعل كفر الكافرين. ويقال لهم أيضا على أي وجه ثبوته، على أي وجه
ثبوتهم على الهدى،
على أي وجه ثبوتهم على الهدى لو آتاهم إياه وشاء ذلك. فإن قالوا على الإلجاء قيل لهم إذا ألجأهم إلى ذلك هل ينفعهم ما يفعلونه على طريق الإلجاء، فمن قولهم نعم قيل لهم فإذا أخبر أنه لو شاء لآتاهم الهدى لولا ما حق منه من القول أنه يملأ بهم جهنم، وإذا كان لو ألجأهم لم يكن نافعا لهم ولا مزينا للعذاب عنهم، كما لم ينفع فرعون قوله الذي قاله عند الغرق والإلجاء. فلا معنى لقولكم، لأنه لو كان لولا ما حق من القول لأوتيت كل نفس هداها، وإتيان الهدى على الوجه الذي قلتموه لا يزيل العذاب.
يعني الإيمان الإلجائي الاضطراري لا يريده الله عز وجل من العباد، لأنه غير مجد، وإنما خلق الله العباد للابتلاء، فقبل منهم الإيمان الاختياري ورد منهم الإيمان الاضطراري، قبل منهم الإيمان الاختياري. ولذلك لو فرعون لما آمن اضطرارا وإلجاء لم يقبل الله منه، ولو أراد سبحانه وتعالى أن يلجئهم جميعا لقدر، ولو أراد جل وعلا أن يجعلهم جميعا مؤمنين مختارين لقدر، لكنه سبحانه تركهم ومراداتهم، وهذه في حد ذاتها مرادة لله تعالى لحكم.
قال رحمه الله مسألة أخرى ويقال لهم قال الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وقال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فأخبر أنه لولا أن يكون الناس مجتمعين على الكفر لم يبسط لهم الرزق ولم يجعل الكافرين سقفا من فضة، فما أنكرتم من أنه لو لم يرد أن يكونوا كافرين ما خلقهم، ما علمي أنه إذا خلقهم كانوا كافرين، كما أنه لو أراد أن يكون الناس مجتمعين على الكفر لم يجعل للكافرين سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، لئلا يكونوا جميعا على الكفر منطبقين إذا كانوا في معلومة أنه لو لم يفعل ذلك،
إذا كانوا في معلومه
أحسن عليك
بدون تاء. نعم.
إذا كانوا في معلومه أنه لو لم يفعل ذلك لكانوا جميعا على الكفر منطبقين. قال رحمه الله باب الكلام في تقدير أعمال العباد والاستطاعة والتعديل والتجويز. يقال للقدرية هل يجوز أن يعلم الله عز وجل عباده شيئا لا يعلمه؟ فإن قالوا لا يعلم الله عباده شيئا إلا وهو عالم به، قيل لهم فكذلك لا يقدرهم على شيء إلا وهو عليه قادر، فلا بد من الإجابة إلى ذلك. فيقال لهم فإذا قدر بعضهم على الكفر فهو قادر على أن يخلق الكفر بهم، وإذا قدر على خلق الكفر لهم فلما أثبتتم أن يخلق كفرهم فاسدا باطلا متناقضا، وقد قال الله تعالى فعال لما يريد. وإذا كان الكفر مما أراد الله فقد فعله وقدره. مسألة ويرد عليهم باللطف.
نعم. ويرد بضم الدال. نعم أحسنت.
ويرد عليهم باللطف، يقال لهم أليس الله عز وجل قادرا على أن يخلق لخلقه من بسط الرزق ما لو فعله بهم لبغوا في الأرض وأن يفعل بهم ما؟
مراد الشيخ باللطف الحكمة، مراد الشيخ باللطف الحكمة والإعانة، إعانة المؤمنين، كونه جل وعلا يوفق من شاء إلى الهداية، هذا سماه لطفا، وهذا اصطلاح لا بأس، كما قال عز وجل إن ربي لطيف لما يشاء، وقال الله لطيف بعباده. نعم.
قال رحمه الله: يقال لهم أليس الله عز وجل قادرا على أن يخلق لخلقه من بسط الرزق ما لو فعله بهم لبغوا في الأرض، وأن يفعل بهم ما لو فعله بالكفار لكفروا، كما قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وكما قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة الآية، فلا بد من نعم. قالوا لهم: فما أنكرتم من أنه قادر أن يفعل بهم لطفا لو فعلوا بهم لآمنوا أجمعين، كما أنه قادر أن يفعل بهم أمرا لو فعلوا بهم لكفروا كلهم.
يعني الله لو أراد أن يلطف بالكافرين وأن يعاملهم باللطف وأن يعاملهم بالفضل، نسميه الفضل، يعاملهم بالكرم، لجعلهم كلهم مؤمنين، لكنه عاملهم بالعدل. فإذا هناك معاملة باللطف والفضل والكرم، ومعاملة بإيش؟ بالعدل. نعم.
مسألة أخرى: ويقال لهم أليس قد قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وقال فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني وسط الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ما الفضل الذي فعله بالمؤمنين الذي لو لم يفعله لاتبعوا الشيطان، ولو لم يفعله ما زكى منهم من أحد أبدا، وما النعمة التي لو لم يفعلها لكانوا من المحضرين، وهل ذلك شيء لم يفعله بالكافرين وخص به المؤمنين؟ فإن قالوا نعم تركوا قولهم وأثبتوا لله عز وجل نعما وفضلا على المؤمنين، ابتدأهم بجميعه لم ينعم بمثله على الكافرين، وصار من القول بالحق. وإن قالوا قد فعل ذلك أجمع بالكافرين كما فعلوا بالمؤمنين، قيل لهم فإذا كان الله عز وجل قد فعل ذلك أجمع بالكافرين فلما فلم يكونوا زاكين وكانوا للشيطان متبعين وفي النار محضرين، وهل يجوز أن يقول للمؤمنين لولا أني خلقت لكم أيد وأرجل لكنتم للشيطان متبعين، وهو قد خلق الأيدي والأرجل للكافرين وكانوا للشيطان متبعين؟
يعني بعض المعتزلة يقولون لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، يقول ليس المراد به اللطف والفضل، المقصود لولا أنه أوجد فيكم العقول. طيب هذا العقول موجود عند الشياطين كفار، موجودة عند الشياطين، الأيدي والأرجل موجودة عند الكفار والشياطين، إذن لابد أن نثبت أن هناك معاملة من الله لبعض عباده بالفضل والجود والكرم والإحسان، ولبعض عباده بالعدل، وهذه كلها مبنية على الحكمة. نعم.
فإن قالوا لا يجوز ذلك، قيل لهم وكذلك لا يجوز ما قلتموه، وهذا يبين أن الله عز وجل اختص المؤمنين من النعم والتوفيق والتسديد بما لم يؤت الكافرين وفضل عليهم المؤمنين. مسألة في الاستطاعة: ويقالهم أليست استطاعة الإيمان نعمة من الله عز وجل فضلا وإحسانا؟ فإذا قالوا نعم، قيل لهم فما أنكرتم أن يكون توفيقا وتسديدا، فلا بد من الإجابة إلى ذلك. يقال لهم فإذا كان الكافرون قادرين على الإيمان فما أنكرتم أن يكونوا موفقين للإيمان، ولو كانوا موفقين مسددين لكانوا ممدوحين، وإذا لم يجد ذلك لم يجد أن يكونوا على الإيمان قادرين، وجب أن يكون الله عز وجل اختص بالقدرة على الإيمان المؤمنين.
يعني الاستطاعة هو أمر زائد عن مجرد يعني الاستطاعة أمر قبل اللطف، الاستطاعة أمر قبل اللطف. هل الله سبحانه وتعالى خلق الاستطاعة في الكفار وفي المؤمنين؟ الجواب نعم، خلق الاستطاعة في الكفار وفي المؤمنين، لكن زاد المؤمنين بلطفه وفضله. نعم.
مسألة أخرى: يقال لهم لو كانت القدرة على الكفر قدرة على الإيمان فقد رغب الله في أن يقدره، فقد رغب الله في أن يقدره على الكفر، فلما رأينا المؤمنين يرغبون إلى الله عز وجل في قدرة الإيمان ويزهدون في قدرة الكفر، علمنا أن الذي رغبوا فيه غير الذي زهدوا فيه. مسألة أخرى: يقال لهم أخبرونا عن قوة الإيمان أليست فضلا من الله عز وجل؟ فلا بد من نعم. يقال لهم فالتفضل أليس هو للمتفضل أن لا يتفضل به وله أن يتفضل به؟ فلا بد من الإجابة إلى ذلك، لأن ذلك هو الفرق بين الفضل وبين الاستحقاق. ويقال لهم وللمتفضل إذا أمر بالإيمان أن يرفع التفضل ولا يتفضل به فيأمرهم بالإيمان، وإن لم يعطيهم قدرة على الإيمان وخذلهم. وهذا هو قولنا ومذهبنا. جواب. ويقال لهم هل يقدر الله على توفيق يوفق به الكافرين حتى يكونوا مؤمنين؟ فإن قالوا لا نطقوا بتعجيزه من الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن قالوا نعم يقدر على ذلك ولو فعل بهم التوفيق لآمنوا، تركوا قولهم وقالوا بالحق. مسألة. وإن سألوا عن قول الله عز وجل وما الله يريد ظلما للعباد، وعن قوله وما الله يريد ظلما للعالمين، قيل لهم معنى ذلك أنه لا يريد أن يظلمهم، لأنه قال ما الله يريد ظلما لهم ولم يقل لا يريد ظلم بعضهم لبعض، فلم يرد أن يظلمهم. وإن كان أراد ظلم بعضهم لبعض أي فلم يرد أن يظلمهم، وإن كان أراد أن يتظالموا.
يعني الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم، فنفى الظلم عن نفسه. وعبارة وما كان الله وعبارة وما الله هذه دلالات على الصفات المستحيلة على الله، هذه احفظوها. عبارة وما كان الله وعبارة وما ينبغي وعبارة وما الله يريد ونحو ذلك، هذه تفيد الاستحالة في حق الباري جل وعلا، الاستحالة الشرعية، فإن الله عز وجل يستحيل عليه شرعا أن يظلم. طيب الآن إذا كان الله لا يظلم، فحينما يترك العبد المستطيع على الكفر ولا يتفضل عليه بالإيمان فمعناه أنه عامله بعدله. وإذا عامل العبد المستطيع المؤمن فوفقه معناه عامله بالفضل. نعم.
قال رحمه الله مسألة. وإن سألوا عن قول الله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، قال والكفر متفاوت فكيف يكون من خلق الله؟ الجواب عن ذلك أن الله عز وجل قال خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فإنما عنا ما ترى في السماوات من فطور، لأنه ذكر خلق السماوات ولم يذكر الكفر. وإذا كان هذا على ما قلنا بطل ما قالوه، الحمد لله رب العالمين. جواب. ويقال لهم هل تعرفون لله عز وجل نعمة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه خص بها دون أبي جهل ابتداء؟ فإن قالوا لا فحش قولهم، إن قالوا نعم تركوا مذهبهم، لأنهم لا يقولون إن الله خص المؤمنين في الابتداء بما لم يخص به الكافرين. مسألة. وإن سألوا عن قول
يعني
الله،
كل عاقل يدرك أن الله عامل الصديق بفضله وعامل أبا جهل بعدله، وإن كان خلق في أبي جهل الاستطاعة وخلق في أبي بكر الاستطاعة. نعم.
مسألة. وإن سألوا عن قول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، فقالوا هذه الآية تدل على أن الله عز وجل لم يخلق الباطل. والجواب عن ذلك أن الله عز وجل أراد بذلك تكذيب المشركين الذين قالوا لا حشر ولا نشور ولا إعادة، فقال تعالى ما خلقت ذلك ولا أثيب، من أطاعني ولا أعاقب من عصاني، كما ظن الكافرون أنه لا حشر ولا نشور ولا ثواب ولا عقاب. ألا تراه قال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وبين ذلك بقوله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، أي لا يسوين بينهم في أن نفسهم أجمعين.
كيف؟
العبارة. أي لا يسوي،
ما عندنا نسخة ثانية، المشكلة كل النسخ واحدة وهذا أكبر غلط. لما نقرأ كتاب في أن إيش؟ أي هذا الصح، لا نسوي بينهم في أن نفنيهم أجمعين. أحسنت، هذه النسخة ثانية، هذه العبارة مستقيمة، لا يسوي بينهم في أن يفنيهم أجمعين. نعم.
هو شيخ كذا النسخ في الحاشية.
زين. نعم.
أي لا يسوي بينهم في أن نفنيهم أجمعين.
نعم.
ولا نعذبهم فيكون سبيلهم سبيلا واحدا. مسألة. وسألوا عن قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والجواب عن ذلك أن الله عز وجل قال،
يعني هذه لا يستدل بها المعتزلة والقدرية على أن السيئات لم يخلقها الله ولم يردها الله إرادة كونية. فالجواب
قال رحمه الله: والجواب عن ذلك أن الله عز وجل قال: وإن تصبهم حسنة، يعني الخصب والخير، يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة، يعني الجدوبة والقحط والمصائب، يقولوا هذه من عندك، أي لشؤمك. قال الله عز وجل: يا محمد قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. في قولكم ما أصاب من حسنة فمن الله، ما أصابك في قولكم ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فحذف قولهم لأن ما تقدم من الكلام يدل عليه، لأن القرآن لا يتناقض، ولا يجوز أن يقول في آية إن الكل من عند الله ثم يقول في الآية الأخرى التي تليها إن الكل ليس من عند الله، على أن ما أصاب الناس هو غير ما أصابوه، وهذا يبين بطلان تعلقهم بهذه الآية ويوجب عليهم الحجة. مسألة. وإن سألوا عن قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالجواب عن ذلك أن الله عز وجل إنما عنى المؤمنين دون الكافرين، لأنه أخبرنا أنه ذرأ لجهنم كثيرا من خلقه، فالذين خلقهم لجهنم وأحصاهم وعدهم وكتبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء أمهاتهم غير الذي خلقهم للعبادة. مسألة في التكليف، ويقال لهم: أليس قد كلف؟
يعني هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا قلنا أن اللام لام الغاية فهذا ليس خاص بالمؤمنين، فيكون المعنى بالجن والإنس العموم الإطلاقي، لأن اللام لام الغاية، أي لهذه الغاية خلقتهم. لكن جواب الشيخ على قول من يقول أن اللام لام الصيرورة، ها فهمنا هذه؟ من الذين قالوا بأن اللام لام الصيرورة؟ المعتزلة. قالوا: الله ما خلق الجن والإنس إلا للعبادة للصيرورة، فلما وجدنا الناس لا يعبدون الله ولا يصيرون إلى العبادة علمنا أن ذاك ليس فعلا للرب، ليس خلقا للرب. فهمت الآن ولا لا؟ فقال الشيخ: لا، لا يمكن أن يكون هناك خالق غير الله، فالخالق للجن والإنس المؤمنين هو الله، إذا قلنا أن اللام لام الصيرورة، والله خالق الكافرين وأعمالهم. لكن عامة المفسرين أن اللام في الآية لأي شيء لام الغاية وليس لام الصيرورة. ما الفرق بين لام الغاية ولام الصيرورة؟ لام الغاية لا يلزم منه الوقوع، ولام الصيرورة لا بد منه من الوقوع. نعم.
قال رحمه الله: مسألة في التكليف، ويقال لهم: أليس قد كلف الله عز وجل الكافرون أن يسمعوا الكافرين أن يسمعوا الحق ويقبلوه ويؤمنوا بالله؟
نعم.
وقد كلفهم استماع الحق فلا بد من نعم. قال لهم: فقد قال الله عز وجل: ما كانوا يستطيعون السمع، وقال: وكانوا لا يستطيعون سمعا، وقد كلفهم استماع الحق. جواب. ويقال لهم: أليس قد قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ أليس قد أمرهم عز وجل بالسجود في الآخرة؟ وجاء في الخبر أن المنافقين يجعلوا في أصلابهم
كالصياصي
فلا يستطيعون السجود. وفي هذا تثبيت ما نقوله من أنه
يعني
لا،
لا، المسألة هذه مسألة الاستطاعة. هل الله عز وجل يأمر العباد وينهاهم شرعا؟ هل الله يأمرهم ينهاهم شرعا بما في مقدورهم أو بما هو خارج عن مقدورهم؟ أهل السنة والجماعة يقولون: لا يأمرهم إلا بما هو في مقدورهم. والمعتزلة يقولون بهذا الكلام، أن الله لا يأمرهم إلا بما هو في مقدورهم. الكلابية قالوا إن الله يأمر العباد بالمستطاع وبما هو محال، وهذا غير صحيح. الأمر الشرعي لا يقع إلا بما هو مستطاع، لكن الأمر الكوني قد يقع بما هو محال. لذلك الله لما يأمر الكفار والمسلمين المنافقين والمسلمين بالسجود يوم القيامة، هذا أمر ليس شرعي، هذا أمر كوني، فيجعل الله ظهور الكفار كالصياصي قرون البقر، طبقة واحدة لا يستطيعون أن يسجدوا، فإذا أرادوا أن يسجدوا يقعون على أسداهم،
قال رحمه الله: وفي هذا تثبيت ما نقوله من أنه لا يجب لهم على الله عز وجل إذ أمرهم أن يقدرهم وهو بطلان إذا أمرهم أن يقدرهم وهو بطلان قول القدرية.
طبعا هذا صحيح، لا يلزم من الأمر الشرعي أن يكون الله عز وجل يعينهم ويوفقهم، لا يلزم، ولا يلزم من الأمر الكوني أن يقع بلا قدرة الله، لاحظ الآن، لكن قد يأمرهم بالشيء إعجازا، قد يأمرهم بالشيء إيش؟ إعجازا، كما جاء في القرآن أنه سبحانه وتعالى قال: فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. طيب فانفذوا أمر، هل أقدرهم على النفاذ من سماواته وأرضه؟ ما أقدرهم، فأمرهم بما هو ليس داخلا تحت قدرهم، لأن هذا أمر كوني. نعم.
قال رحمه الله: مسألة في إيلام الأطفال. ويقال: ما ليس قد آلم الله عز وجل الأطفال في الدنيا بآلام أوصلها إليهم كنحو جذام الذي يقطع الأيديهم وأرجلهم وغير ذلك مما يؤلمهم به، وكان ذلك سائغا جائزا. فإذا قالوا نعم قيل لهم: فإذا كان هذا عدلا فما أنكرتم أن يؤلمهم في الآخرة ويكون ذلك منه عدلا؟ فإن قالوا: آلمهم في الدنيا ليعتبر بهم الآباء، قيل لهم: فإذا فعل بهم ذلك في الدنيا يعتبر بهم الآباء وكان ذلك منه عدلا، فلما لا يؤلم الأطفال الكافرين في الآخرة ليغيظ بذلك آباءهم ويكون ذلك منه عدلا؟ وقد قيل في الخبر،
يعني هذه المسألة مسألة إيلام الأطفال من مسائل المعتزلة، يقولون: لماذا آلم الله الأطفال؟ فيقولون: هذا لم يقع بإرادة الله، يعني مرض الطفل ما وقع بإرادة الله عياذا بالله. طيب وقع بإرادة من؟ هم أرادوا الفرار من نسبة الألم في غير محله في نظرهم عن الله عز وجل، فوقعوا في شر مما فروا منه، وهو أن الذي خلق الألم غير الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. أما أهل السنة فيقولون: إن الله أوقع هذه الآلام لحكم، منها اعتبار الآباء، وليست هي الحكمة الوحيدة. نعم.
قال رحمه الله: وقد قيل في الخبر: إن الأطفال تؤجج لهم نار يوم القيامة، ثم يقال لهم: اقتحموها، فمن اقتحمها أدخل الجنة، ولم يقتحمها أدخل النار.
هذا ثابت في أطفال الكافرين، وهو أحد الأقوال من أهل السنة في أقوال الكفار أنهم يمتحنون. نعم.
قال رحمه الله: مسألة وقد قيل في الأطفال، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أسمعتك ضغاءهم في النار. جواب: يقال لهم: أليس قد قال الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب.
لا يصح حديث إن شئت أسمعتك ضغاءهم في النار، لكن صح في أطفال المشركين ثلاثة أحاديث. حديث: قال الله أعلم بما كانوا عاملين. حديث: قال: تؤجج لهم نار يوم القيامة. وحديث: هم غلمان في الجنة يخدمون أهل الجنة. ثلاثة أحاديث. نعم.
قال رحمه الله: جواب.
جواب يلا ماشي.
ويقال لهم: أليس قد قال الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، وأمره مع ذلك بالإيمان، فأوجب عليه أن يعلم أنه لا يؤمن، وأن الله صادق في إخباره عنه أنه لا يؤمن، وأمره مع ذلك أن يؤمن، ولا يجتمع الإيمان والعلم بأنه لا يكون ولا يقدر القادر على أن يؤمن وأن يعلم أنه لا يؤمن. وإذا كان هذا هكذا فقد أمر الله سبحانه أبا لهب بما لا يقدر عليه، لأنه أمره أن يؤمن وهو يعلم أنه لا يؤمن.
لا شك أن بعد هذا الخبر صار أمر الله لأبي لهب أمرا بما لا يقدر عليه، وهنا جاء الإعجاز، جاء الإعجاز. الآن لو أسلم أبو لهب لبطل القرآن، لكن الله عز وجل أخبر أنه من أهل النار، فلم يستطع حتى بلسانه الظاهري أن يظهر الإيمان، وهذا إعجاز. لا أدري، لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، ونكمل الجمعة القادمة إن شاء الله، نكمل لبانة الجمعة القادمة إن شاء الله. ما عندنا شيء الجمعة القادمة؟
إن شاء الله.
أحسن، نكمل الجمعة القادمة بعد صلاة العصر، ويوم الجمعة يوم مبارك، نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.